قال الإمام النسائي رحمه الله: باب قوله ربنا ولك الحمد. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب قوله ربنا ولك الحمد، أي قول المأموم يقول ربنا ولك الحمد. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المأموم يأتي بالتحميد دون التسميع، وأن الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقد ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود قوله ربنا،
يقول في بعض النسخ فإنه كما ذكرت،
يعني من وافق تأمينه
فإنه، قصدي في بعض النسخ فإنه، في بعضها فإن من وافق قوله،
وفي بعضها
فإنه من وافق قوله، كله
فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومحل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وهو يدل على أن المأموم يأتي بالتحميد دون التسميع، كما دلت على ذلك الأحاديث الماضية وكذلك الأحاديث الآتية. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك
ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سمي
وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان، أبو مشهور بكنيته أبي صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان، ويقال له أيضا الزيات، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مكثر من الرواية عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنه حدثه أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات وهي تحية الصلاة.
ثم ورد النسائي هذا الحديث هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو دال على ما ترجم له النسائي من كون المأمون يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لأنه جاء فيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم.
نعم،
يسمع الله لكم يعني يستجب لكم، يسمع الله لكم يعني يستجب لكم، لأن معنى سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. والحديث وهذا الحديث دال على عدة أمور، منها ما ترجم له النسائي وهو قول المأموم اللهم ربنا ولك الحمد عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. قوله عليه الصلاة، فقوله أبي موسى إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا سنة، بين لنا سنتنا، يعني السنة هي الطريقة والمنهج، والمراد بذلك ما يتعبد الناس ربهم وما يتعاملون به فيما بينهم على محجة وعلى هدى وعلى صراط مستقيم. فإن السنة يراد بها الطريقة والمنهج، يعني الطريقة التي يسلكونها في عبادة الله عز وجل وفي التقرب إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما يحتاجون إليه، ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والسنة تطلق ويراد بها ما يعم التكاليف كلها، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. ويراد بها أيضا ما الوحي الذي هو غير القرآن، يراد بها الوحي الذي هو غير القرآن، ويقال الدليل الكتاب والسنة. المراد بالسنة يعني الدليل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويراد بالسنة ما يقابل البدعة، ويراد بالسنة ما يقابل البدعة. ولكن قوله هنا سنتنا يعني معناها عام شامل، يعني طريقتنا ومنهجنا الذي نسلكه في تعبدنا وفي تقربنا إلى الله عز وجل. ولهذا جاء عن بعض الكفار أنهم قالوا لأبي هريرة: يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ يعني قال نعم، بين لنا حتى أداب قضاء الحاجة، يعني بين لهم كيف يقضون حاجتهم إذا ذهبوا إلى الخلاء، كيف يصنعون، وأنهم لا يستنجون باليمين ولا ويكون بثلاث أحجار، ولا يستنجون بروث ولا عظم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس حتى أداب قضاء الحاجة، معنى هذا أن الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، شريعة كاملة شاملة لا نقص فيها. فبين للناس ما يحتاجون إليه، وليس لأحد أن يأتي بأمور ما أنزل الله بها من سلطان يتعبد الله تعالى بها ويقول أنا ما أردت إلا الخير، فإنه لابد من أن يكون العمل، لابد في كل عمل مقبول عند الله أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الكتاب والسنة التي هي الوحي المتلو والوحي الغير متلو، كله يقال له سنة بهذا المعنى العام. من رغب عن سنتي فليس مني، يعني ما جاء في الكتاب والسنة. هذه طريقة الرسول وهذه منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلمنا صلاتنا، يعني علمهم كيف يصلون، ثم بين وأن الرسول خطبهم، وأنه في هذا بيان الشرائع يعني في الخطب وبيان الأحكام والتعليم، يكون على المنبر وفي الخطب. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، فكان يخطبهم ويبين لهم أمور دينهم ويبين لهم كيف يعبدون ربهم وكيف يسلكون إلى الله عز وجل الطريق الذي يفضي بهم إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وكان مما علمهم إياه في الصلاة قال:
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم.
قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة أقيموا صفوفكم، يعني سووها وتكون الصفوف متقاربة، والصف الأول يملأ، ثم إذا امتلأ الصف الأول يبدأ الصف الثاني، وإذا امتلأ الصف الثاني يبدأ الصف الثالث، وإذا امتلأ الثالث يبدأ الرابع، وهكذا. ولا ينشأ صف إلا إذا امتلأ الذي قبله. هذا هو إقامة الصفوف، وهذا هو تسوية الصفوف الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: فأقيموا صفوفكم.
ثم لأمكم أحدكم.
ثم لأمكم أحدكم، يعني معناها أن الجماعة، عندما يصلون لا بد لهم من إمام يأمهم، فإن كانوا اثنين فأكثر فيكون أمامهم، وإن كان المأموم واحدا فإنه يصف عن يمينه إذا كان رجلا، وإن كان امرأة فإنها تصف وراءه، وإن كان رجل وامرأة الرجل عن يمينه والمرأة وراءه. فليأمكم أحدكم.
فإذا كبر الإمام فكبروا.
فإذا كبر فكبروا، لأن مهمة الإمام أنه يؤتم به، وإنما جعل ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، يعني معناها أن تكبيركم يكون بعد تكبيره، فتدخلون في الصلاة بعد دخوله، ولا تسبقونه في الدخول ولا توافقونه في الأفعال، بل تتأخرون عنه قليلا، ليس تأخرا طويلا، وإنما متابعة، لا مسابقة ولا موافقة، وإنما متابعة، بحيث يكون وراءه المأموم وراءه بدون تأخير طويل. وإنما إذا انتهى إلى كبر يكبر الإنسان، وإذا ركع يركع الإنسان، وهكذا. فلا يسابقه ولا يوافقه، لا يكون سابقا له ولا يكون موافقا له، بمعنى حركته تابعة لحركته وكلامه تابع لكلامه، وإنما يكون وراءه وبعده بيسير، ليس بتطويل، وليس يتأخر عنه تأخرا كثيرا. فإذا كبر فكبروا، وإذا
قرأ غير المغضوب عليهم ولا
الضالين، وإذا قرأ الفاتحة وصل إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين
يجبكم الله.
يجبكم الله، لأن معنى اللهم آمين اللهم استجب، معنى آمين يعني اللهم استجب، هذا هو معنى آمين. ولهذا قال: فقولوا آمين يجبكم الله، يعني على تأمينكم ودعائكم، لأن المؤمن داعي، لأنه الداعي والمؤمن وراءه، يعني هو مثل الداعي، فيجيب الله عز وجل على هذا التأمين الذي هو دعاء، لأن يعني التأمين هو دعاء، الداعي يدعو والمؤمن يؤمن وراءه. فقال: فقولوا آمين يجبكم الله، يعني يجبكم الله، يعني يجب دعاءكم في طلب الهداية للصراط المستقيم. والهداية للصراط المستقيم المراد بها أن يثبته على الهداية الموجودة ويزيده هداية على هدايته، والذين زادهم هدى وآتاهم تقوى. والإنسان بحاجة إلى التثبيت على الهدى الذي حصل له، وعلى أن يحصل الهداية وأن يحصل الزيادة في الهدى والإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان بحاجة إلى التثبيت على الهداية الموجودة والزيادة من الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا وزدنا، ثبتنا على ما كنا عليه من الهدى وزدنا توفيقا وهدى. ولهذا قال يجيبكم، يعني لأن يثبتكم على ما أنتم عليه من الهدى وأن يزيدكم من الهدى والتوفيق.
قال وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا.
وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، يكون تكبيركم بعد تكبيره وركوعكم بعد ركوعه.
فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم.
فإن الإمام يركع قبلكم، يعني يسبقكم في الركوع ويسبقكم في الرفع من الركوع، وأنتم تلحقونه، وإذا قام من الركوع تتأخرون في القيام عنه، فتلك بتلك، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتلك بتلك، يعني اللحظة التي سبقكم فيها، اللحظة التي سبقكم فيها وأنتم جئتم وراءه ثم سبقكم في الرفع، أنتم تتأخرون عنه، فتكونون مماثلين له في مقدار الركوع، مماثلين له في مقدار الركوع، لأنه يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وأنتم تركعون بعده وترفعون بعده، إذا ركوعكم مساوي لركوعه، لا يزيد عليكم في الركوع، لأن اللحظة التي يسبقكم بها، يعني أنت ثم هو يسبقكم في الركوع، أنتم تتأخرون بعده، يعني لحظة وزمنا يسيرا، فيكون هذا يعوض ذلك الذي سبقكم به عند الركوع، فيكون ركوعكم مساويا لركوعه ومماثل للركوع. قال فتلك بتلك، يعني اللحظة التي سبقكم إياها، سبقكم فيها، عوضتم عنها اللحظة التي تأخرتم عنه في حال رفعه من الركوع، فتلك بتلك، والنتيجة أنكم كنتم مساوين له في مقدار الركوع، وإن كان يسبقكم في الركوع ويسبقكم في الرفع، وأنتم تتأخرون عنه في الركوع وتتأخرون عنه في الرفع، إذن ساويتموه في مقدار الركوع.
قال وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم.
ثم يعني قال في الحديث فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله هو عن الله عز وجل، وقاله الله على لسان نبيه، يعني أوحاه الله إلى نبيه وبلغه للناس، وإذا فهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو قول الله عز وجل، وهو وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن السنة كما هو معلوم وحي يوحى، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني إنه من الله عز وجل، هو من الله سبحانه وتعالى أوحاه الله على رسوله. ومن المعلوم أن الوحي وحيان، وحي تعبد بتلاوته وقراءته في الصلاة، ووحي تعبد بالعمل به وهو القرآن، ووحي تعبد بالعمل به الذي هو السنة، فإن الكتاب والسنة كل منهما يعمل به، وليس العمل في الكتاب دون السنة، بل بالسنة والكتاب. ومن لم يؤمن بالسنة وقال إنه مؤمن بالكتاب فهو ليس بمؤمن بالكتاب، بل لابد أن يجمع بين الكتاب والسنة، والسنة هي داخلة في كتاب الله عز وجل، لقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن هذا أمر ونهي يدخل فيه كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي.
قال وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد.
وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد
يسمع الله لكم،
يسمع الله لكم، يعني يستجيب لكم، لأن سمع بمعنى استجاب، سمع الله لمن حمد، فإذا قالوا اللهم ربنا ولك الحمد وقد قال سمع الله لمن حمد، يعني يجبكم الله ويستجيب لكم، يسمع لكم يعني يجبكم، لأن السمع الذي هو سماع الأصوات كل سمع مهما خفي ومهما دق فإن الله تعالى يسمعه. وقد قالت عائشة: سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات. وقد قالت إن المرأة الذي كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى يسمع تحاورهما وكانوا قريبا منها وكانت لا تسمع بعض كلامها، والله تعالى يسمع كل شيء مهما خفي ومهما دق لا يخفى عليه شيء. فإن المراد بالسمع هنا يسمع له يعني يستجيب لكم، هذا هو المراد بالسمع. وأما السمع الذي هو سماع الكلام فكل كلام يسمعه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما دق وما جل، كل ذلك مسموع معلوم لله سبحانه وتعالى. وإذا ومحل الشاهد للترجمة قولوا اللهم ربنا ولك الحمد، يعني هذا ما يقوله المأموم، يقوله المأموم بعد أن يرفع عندما يرفع من الركوع يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده بل يأتي بالتحميد دون التسميع. إذن هذا محل الشاهد من الحديث الطويل الذي أورده النسائي في هذه الترجمة، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أيوه.
قال: فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم.
فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، يعني مثل ما قال بالنسبة للركوع، يعني اللحظة التي سبقكم إياها في السجود ثم سبقكم في القيام أنتم تأخرتم عليه عنه مقدار تلك اللحظة في الآخر، فتلك بتلك اللحظة التي سبقكم إياها عند النزول للسجود عوض عنها باللحظة التي تأخرتم عنه فيها عند القيام من السجود. فالذي قيل هنا مثل الذي قيل هناك بالنسبة للركوع، يعني معناها أن سجودكم مقدار سجودكم مساوي لمقدار سجوده، كما أن مقدار ركوعكم في الكلام المتقدم مساو لمقدار ركوعه لمقدار ركوعه.
قال: فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات وهي تحية الصلاة.
ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان عند القعدة يعني في التشهد فليكن من أول قول أحدكم التحيات والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الذي هو التشهد، الذي هو التشهد. وقوله من أول قول أحدكم يدل على أنه يقال وراءه يعني غيره. ومن المعلوم أن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك في التشهد الأخير يدعو الإنسان ويكثر من الدعاء لأنه جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه يكثر فيه من الدعاء، أنه يتخير من الدعاء، أنه يتخير من الدعاء ما شاء أو يتخير من الدعاء يعجبه إليه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قوله من أول قول أحدكم يعني أن هذا هو أول ما يقال عندما يكون الإنسان جالسا للتشهد، وهذا هو التشهد الذي هو التحيات لله وآخر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما إسناد الحديث
أخبرنا إسماعيل بن مسعود،
يقول نسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن خالد وهو بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا سعيد،
حدثنا سعيد هو بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس بن جبير.
عن يونس بن جبير البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن حطان بن عبد الله.
عن حطان بن عبد الله الرقاشي البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء.
ثم أورد النسائي قدر ما بين أن يرفع رأسه من الركوع والسجود, يعني مقدار ما بين الرفع من الركوع إلى السجود, يعني معناها القيام مقدار القيام الذي يكون بعد الرفع من السجود من الركوع وقبل السجود, لأنه سبق أن مر في الحديث المتقدم الذي قال اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا القيام الذي يعتدل به بعد قيامه من ركوعه ما مقداره؟ أورد النسائي هذه الترجمة لبيان المقدار ومدة الزمن الذي يقفه الإنسان بعدما يقول بعدما يرفع رأسه من الركوع, وأنه مثل الركوع والسجود, يعني مقداره مقدار الركوع والسجود, يعني مثل ما يرفع يعني مقدار ركوعه وسجوده, كان ركوعه وسجوده
نعم رافعه وسجوده وما بين السجدتين
قريب من السواء, يعني أنه متقارب, يعني يعني هذا هو محل الشاهد, يعني في الحديث أن قيامه من الركوع وركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين يعني قريب من السواء, يعني قريب من التساوي في الزمن والمدة المكث في حال القيام بعد الركوع وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي حال الجلوس بين السجدتين كلها متقاربة. ايش يقول الحديث
النص؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء.
كان ركوعه
وإذا
كان ركوعه وإذا رفع, يعني رفعه يعني القيام الذي يكون بعد الرفع, وليس يعني إذا المقصود أنها شرطية يعني لها جواب وشرط, وإنما المراد بها الزمن والوقت, يعني قيامه ركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وجلوسه, يعني هذا هو مقصود بها. وإذا رفع
رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين,
وإذا رفع رأسه من الركوع يعني المدة التي يمكثها بعد رفعه من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريب من السواء. ايوه
اخبرنا يعقوب بن ابراهيم.
اخبرنا يعقوب بن ابراهيم هو الدورقي ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
حدثنا ابن علية
بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. يعقوب بن ابراهيم الدورقي شيخ له, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. حدثنا ابن علية.
نعم
ابن علية هو اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية, وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو وصف رفيع, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن البراء.
عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رجالهم كلهم خرج له أصحاب الكتب الستة: يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن علي وشعبة والحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن أبي ليلى والبراء بن عازب، ستة كلهم أخرج حديثهم أصحاب الكتب الستة.
قال: باب ما يقول في قيامه ذلك. وقال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ما يقوله في قيامه ذلك، يعني القيام بعد الركوع، يعني هذا القيام الذي مقداره مقدار السجود والركوع وما بين السجدتين، يعني أنه قريب من السواء معها، يعني هذه الأمور الأربعة قريبة من السواء: رفع من الركوع، القيام بعد الركوع والركوع والسجدتين والسجود، هذه الأمور الأربعة قريبة من السواء. ماذا يقول في حال هذا القيام، في هذا القيام الذي يكون بعد الركوع؟ هو عند الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لكن ماذا يقول في هذا القيام؟ جاء أورد النسائي هذه الترجمة وأورد حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. انتهى ألف سنة والمجد
لا
فيه.
لا.
نعم نعم. إسناد
أخبرنا أبو داود سليمان.
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده، ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده.
حدثنا سعيد بن عامر.
حدثنا سعيد بن عامر. سعيد بن عامر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا هشام بن حسان.
حدثنا هشام بن حسان وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قيس بن سعد.
عن قيس. عن قيس بن سعد إيش قال عنه؟
ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي.
نعم. ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود
والنسائي وابن ماجه.
والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له الترمذي وما خرج له البخاري في الصحيح، يعني في أصل الكتاب، وإن كان خرج له في الصحيح تعليقا. أيوه قيس بن سعد.
نعم.
عن قيس بن سعد عن
عطاء.
عن عطاء بن أبي قيس بن سعد هو مكي أيضا.
نعم.
وعطاء بن أبي رباح وهو مكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عطاء بن أبي رباح أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة الصحابة الذين هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
ثم أورد النسائي حديث
ابن عباس
من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده،
كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول: اللهم ربنا ولك الحمد.
كان إذا أراد السجود يعني بعد الركوع يعني معناه قبل أن يسجد يقول وهو قائم هذه المقالة وهي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد. يعني هذا يعني يقوله قبل سجوده قبل أن يعني يهوي إلى السجود وقبل أن ينتقل إلى السجود يقول وهو قائم هذا القول وهذا الذكر والثناء على الله عز وجل.
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
هو بن علية وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا يحيى بن أبي بكير
هو الكرماني يحيى بن أبي بكير الكرماني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا إبراهيم بن نافع
وهو ثقة
حافظ النافع
ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن وهب بن ميناس
عن وهب بن مانوس أو ميناس جاء في بعض النسخ مانوس وفي بعضها ميناس وهو ثقة وهو مستور أخرج له
أبو داود النسائي
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن سعيد بن جبير
وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده
حين يقول سمع الله لمن حمده
يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثناء وذكر يؤتى به في هذا الموطن الذي هو بعد الركوع بعد القيام من الركوع وقبل السجود. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض يعني أنه كثير وتكثير وتعظيم لهذا الحمد والثناء ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يعني أنت أهل الثناء والمجد أو يا أهل الثناء والمجد أنت المستحق لأن يثنى عليك وأن تعظم وتمجد و أحق ما قال العبد يعني أحق ما قال العبد يعني أنت المستحق له وأنت المستحق للثناء وكلنا لك عبد كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الكل عبيد الله عز وجل فهو المستحق لأن يثنى عليه وأن يعظم وأن يمجد سبحانه وتعالى وهو المستحق لذلك وهو أهل ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
في هذه الرواية لا مانع لما أعطيت ولا ينفع على طول
لا مانع لما أعطيت
ولا ينفع ذا الجد
ما في ولا معطي لما منعت لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت هذا فيه إثبات القدر وإثبات قدرة الله عز وجل وأنما منعه الله عز وجل ما أعطاه الله عز وجل فلا مانع له وما قدره الله تعالى فإنه يكون ولا وإذا أراد الله نفع أحد فلا أحد يمنع ذلك النفع والعطاء. وقد جاء مثل ذلك موضحا في حديث ابن عباس في وصية ابن عباس حيث قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فما أعطى الله من أعطاه الله لا مانع له، وما منعه الله لا يعطيه أحد، وما منعه الله ليس هناك أحد يعطيه، بل الله تعالى هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي ذلك إثبات القضاء والقدر، وإثبات أن ما قدره الله تعالى لابد أن يكون، فإذا قدر عطاء فلا يمنعه مانع، وإذا قدر منعا فلا يعطيه معطي، بل الأمر بيده سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها. فالعطاء والمنع هو من الله سبحانه وتعالى، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذا ثناء من العبد على ربه في هذا الموطن في هذه الصلاة. ثم قال ولا ينفع إذا الجد منك الجد. الجد بالفتح، فتح الجيم المراد به الحظ والنصيب. فمن أعطي حظا في الدنيا من مال أو جاه أو رياسة أو ما إلى ذلك من الحظوظ الدنيوية، فتلك ليست هي التي تقدم وتؤخر عند الله، وإنما الذي يقدم ويؤخر عند الله هو العمل الذي يعمله الإنسان. ولهذا قال ولا ينفع إذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. لا ينفع الحظ الدنيوي صاحبه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح، فهو مفعول مقدم الذي هو ذا الجد. ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، بل ينفعه العمل الصالح، هذا هو معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد بالفتح يأتي بمعنى الحظ والنصيب، ويأتي بمعنى العظمة، كما قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا عن الجد، وأنه تعالى جد ربنا. ويقول في وجاء في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، يعني عظمتك وجلالك. فالجد يأتي يراد به العظمة، ويأتي ويراد به الحظ والنصيب، ويأتي مرادا به أبو الأب الذي هو الجد، يراد به أبو الأب. وبالكسر الجد هو الاجتهاد وبذل الوسع. ويقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. الجد بالجد، من جد وجد، والحرمان بالكسل، الحرمان يقابل الجد اللي هو الحظ والنصيب، والكسل يقابل الجد لأنه عكسه وضده. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. أيوه اشهد.
أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية.
أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية الحراني، وهو ثقة، أخرج حديثه
النسائي وحده.
أخرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا مخلد.
حدثنا مخلد وهو بن يزيد، مخلد ابن يزيد الكوفي، وهو ثقة
الحراني.
الحراني مخلد بن يزيد الحراني هو صدوق
له أوهام،
وهو صدوق له أوهام. أخرج حديثه البخاري تعليقا.
أخرج له الجماعة إلا الترمذي.
أخرج له الجماعة إلا الترمذي. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. ولم يخرج له الترمذي. في واحد أن تقدم عليه في درس اليوم.
درس اليوم.
مثله. يعني كان ما مر بنا. يعني في أول حديث وشو؟
اليوم.
أول حديث. إيش ناديه؟
لا قتيبة مالك سمي عن أبي صالح.
لا هذا غير اللي بعده.
اللي بعده.
لا اللي شو اسمه؟
إسماعيل بن مسعود خالد سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن صفان بن عبد الله. غير هذا؟
واللي بعده.
اللي بعد يعقوب بن إبراهيم ابن علية شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. والثاني أبو داود سليمان بن السيف الحراني.
ما أدري ما مضى.
سعيد بن عامر الطبري.
هو أحد أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
لا لا أصحاب الكتب الستة.
ستة؟
أيوه هذا ثقة قال أبو حاتم، ثقة صالح قال أبو حاتم ربما وهم، هذا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
لا لا أخرج له أصحاب الكتب الستة ما في قيس بن سعد. نعم قيس بن سعد شوف. قيس بن سعد.
قيس بن سعد نعم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
لا لا بس مثل هذا.
مثل هذا؟
ما مر واحد مثل هذا اليوم؟
ما مر بنا اليوم.
يعني ما خرج له الترمذي؟
نعم. هذا إذا كان الحراني يزيد محمد بن يزيد القرشي الحراني.
أيوه.
صدوق له أوهام أخرج له الجماعة للترمذي.
الجماعة للترمذي.
إيه.
علي بن يحيى لا.
لا.
لا هذا ما هو اليوم؟
ما أدري يعني كان في بالي إن اليوم واحد.
ما أدري.
على كل ما خلد بن يزيد
القرشي الحراني.
القرشي الحراني صدوق له أوهام. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أيوة.
عن سعيد بن عبد العزيز.
عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة قرنه الإمام أحمد بالأوزاعي وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
هكذا البخاري في الأدب.
البخاري نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
نعم.
وهو ثقة قرنه الإمام أحمد بالأوزاعي لأنهم كلهم من أهل الشام.
عن عطية بن قيس.
عن عطية بن قيس ثقة أخرج له من
البخاري تعليقا ومسلم الأربعة.
عطية بن قيس ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن قزعة بن يحيى.
عن قزعة بن يحيى
البصري ثقة
أخرج له
الجماعة.
قزعة بن يحيى البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مشهور بكنيته وبنسبته بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري. والسبعة هم الذين قال فيهم السيوطي في الأزية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وقي حديث واحد.
نعم
نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.